أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
يقول الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الآية هي امتداد للآية التي قبلها والتي أنكر الله فيها على أولئك المتخاذلين عن نصرة إخوانهم المستضعفين، فإنه قد جاء في الآية السابقة قول الله جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يقول الله هنا إن المؤمنين هم الذين يقاتلون في سبيل الله، أما أولئك المخذلون لإخوانهم الذين لم يقوموا بنصرة إخوانهم فليسوا هم أهل الإيمان الذين يريدهم الله عز وجل، أهل المراتب العليا. فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، المهم أن القتال في سبيل الله، الشرط أن تكون كلمة الله هي العليا. فهم لا يقاتلون من أجل دنيا أو تحصيل شيء من متاعها الزائل، إنما يقاتلون لوجه الله. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مقابل أولئك المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله هناك الفريق الآخر وهم أعداء الله، قال جل وعلا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومن هو الطاغوت؟ كل ما تجاوز الحد يقال للبحر طغى، يعني تجاوز حده المعتاد. ويقول الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بمعنى تجاوز حده المعتاد. إذن فالطاغوت هو كل ما سوى الله عز وجل ممن عبد من دون الله وهو راض، هذا هو المعنى العام للطاغوت. ويمكن أن يكون من خلال سياق هذه الآية أن من قاتل في غير سبيل الله فهو مقاتل في سبيل من؟ الطاغوت. والطاغوت كما قلت كلمة عامة تشمل الشيطان وتشمل غيره، ولهذا قال الله عز وجل: فقاتلوا أولياء الشيطان، يعني أولياء الطاغوت، ففسر الكل بالبعض. فالشيطان هو وليهم الذي يأمرهم فيمتثلوا وينهاهم فينتهوا، فالله أمرنا بقتالهم وبين جل وعلا وطمأن أنه لا خوف على عباده المؤمنين، فقال عز وجل: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل كان هنا مسلوبة الزمن أو أنها في الزمن الماضي؟ ما رأيكم في قوله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ هل هي مسلوبة الزمن أو أنها مقصودة بالزمن الماضي؟ نعم، مسلوبة الزمن، يعني إن كيد الشيطان كان ولا يزال وسيبقى ضعيفا. لكن لو قلنا إنها في الزمن الماضي معناها ممكن يكون كيد الشيطان الآن قوي، فالله يقول: إن كيد الشيطان كان، بمعنى الكينونة المستمرة الدائمة الباقية، كان ولا يزال. ولهذا حتى في حق الله عز وجل نقول مثلا: إن الله كان غفورا رحيما، لابد أن نقول إن كان هنا مسلوبة الزمن أيضا، يعني إنه كان غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما وسيبقى وستبقى رحمته على عباده جل وعلا. وفي هذا بيان أن الشيطان مهما أوتي من القوة فإنه ضعيف، ولهذا فالجن في الجملة أضعف من الإنس، لكن لأن الوهم الموجود عند الإنس هو الذي جعل الجن يستقون عليه، كما قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولا شك أن سيد الجن وأبوهم هو إبليس الشيطان الرجيم. قال جل وعلا بعد ذلك: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه الآية الكريمة نزلت في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، نزل في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم كانوا في مكة وكانوا مستضعفين وأصابهم من العذاب ومن البلاء الشيء الكثير، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كنا قبل الإسلام في عز ومنعة، قبل أن نسلم كان لنا من يحمينا من قبائلنا ومن عشائرنا، فكنا قبل الإسلام في عز ومنع، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني ماذا يريدون؟ يريدون القتال. يقول يعني ائذن لنا يا رسول الله أن نقاتل حتى ندفع عنا الذلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو، إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. أنتم أمرتم بالصلاة وأمرتم بالزكاة وإقامة ما أوجب الله عليكم، أما الجهاد فلم تؤمروا به إلى الآن. قال ابن عباس: فلما حول الله إلى المدينة، حوله الله إلى المدينة أي حول رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المقصود الهجرة، أمره بالقتال فكفوا وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهذه ولا شك تعتبر نوع من النقص في حال هؤلاء، والمؤمن هو من يأتمر بأمر الله إذا أمره، فإن لم يأمره فلا يبحث عن أمر الله ولا يطالب به، لكن إذا نزل أمر الله فإنه يمتثله. مثلا في باب الابتلاء، بعض الناس ربما لما يسمع فضائل الابتلاء وما يكون للمبتلى يطمع في أن يبتليه الله ببلاء حتى يكسب الأجر، هل هذا المنهج صحيح؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فإذا ابتليتم فاثبتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن لا يبحث عن شيء لم يأمر الله به. هؤلاء كانوا يقول: ربنا أوجب علينا القتال، ائذن لنا في القتال حتى نقاتل أعداء الله. لما فرض عليهم القتال بعد ذلك تلكأوا وتراجعوا. طيب، سؤال: متى فرضت الزكاة؟ أو أين فرضت الزكاة؟ قبل الهجرة ولا بعدها؟ طيب، هنا الآن الآية فيها أمر بالزكاة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونحن نقول إن الزكاة فرضت في المدينة، فكيف يكون هذا؟ نقول إن نعم إن الزكاة المقصود بها ما كان قبل الهجرة هو عموم الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، لكن تفصيلاتها وأنصبتها المعروفة لم تكن إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمرهم هنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى إقامة الصلاة نفسها، الصلاة لم تكن مفروضة في مكة قبل الهجرة كما هي في حالنا اليوم، وإنما فرضت بالتفاصيل الشرعية، كانت في بداية الأمر صلاتين، صلاة في الصباح وصلاة في المساء، ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك فرضت، يعني بعد ذلك في المرحلة المكية، لكن بعد حادثة الإسراء والمعراج فرضت، فكانت كم؟ 5 صلوات من 50 صلاة أنزلها الله إلى 5 صلوات، هذا في المرحلة المكية، لكن في بداياتها كانت صلاتين فقط في الصباح وفي المساء. إذا فريق منهم، وهذا يدل على أنهم ليس كل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في مكة أنهم فروا أو جبنوا لما فرض عليهم، لا، ولهذا ما قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون، لا، قال: إذا فريق منهم، يعني بعض هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا أصبحوا بعد ذلك يجبنون عن القتال ولا يحبونه، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا هذه للتحضيض. ما معنى لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ يعني هل أخرتنا حتى ولم تفرض علينا القتال حتى نموت بأجالنا بدون قتال؟ يعني قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل، يعني لذة الدنيا ونعيم الدنيا وبقاء الدنيا قليل مقارنة بالآخرة. هب أنك عشت 1000 سنة وهي كثيرة ولا شك، لكن حينما تقارنها بالآخرة كأنها نقطة في بحر، لأن الآخرة لا نهاية لها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذن متاع الدنيا قليل، سواء في مكانه، في زمانه، في هيئته، فلذة الدنيا ليست كلذة الآخرة من الطعام والشراب والنكاح والسكن وغيرها، كل هذا يختلف عن متاع الآخرة. ولذلك قال: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، يعني من اتقى الله عز وجل فإنه سوف يجزى الجزاء الأوفى ولن يظلم فتيلا، سيوفى عمله. وما هو الفتيل؟ مر معنا في السورة نفسها، قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، لو قال في آخرها قال: ولا يظلمون فتيلا، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما معنى الفتيل؟ نعم، لا يعني طبعا ذكرت أقوال حقيقة في هذا، لكن نحن رجحنا القول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الفتيل هو الوسخ الذي يكون بين الأصبعين حين تفركهما فركا، إذا تفرك إصبع بآخر أو كف بكف يخرج شيء من الوسخ، هذا هو الفتيل. نعم، قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه موعظة من الله عز وجل يقول لعباده مذكرا إياهم بالموت، أن الموت آتيكم لا محالة، أينما تكونوا في أي مكان كنتم. قال عز وجل: ولو كنتم في بروج مشيدة، ما هي البروج؟ القصور. والمشيدة المحصنة المرتفعة العالية، حتى لو كنتم فيها فإن الموت سوف يأتيكم، فالموت لا يغادر أحدا من الخلق، كما قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قال عز وجل حكاية عن المنافقين أو الكفار، قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. كيف يعني من عند الله ومن عندك؟ وما المقصود بالحسنة؟ نعم، لا، الحسنة المقصود النعمة، عموم النعمة، يعني غيث مثلا، مال، شيء يفرحون به، فإذا حصل لهم قالوا هذا من عند الله ليس من عندك يا محمد، هذا فضل الله علينا. طيب، وإن تصبهم سيئة، يعني تصبهم ماذا؟ بلوى، يعني إن تصبهم بلوى ماذا يقولون؟ ما يقولون هذا من عند الله، وإنما يقولون هذا من عندك. كيف يعني من عندك؟ يعني بسببك، يعني هذا بسببك، وإلا هم يعرفون أنه من عند الله، لكن هم يقولون بسببك يا محمد، بشؤمك علينا حصل هذا البلاء وحصلت هذه المصائب. وهذه سنة لأتباع أو لأعداء الرسل منذ القدم، فإنهم كلما حصلت لأحدهم مصيبة قال: هذا بسببك أيها النبي. ماذا قال فرعون وقومه في حق موسى وقومه؟ قالوا كما قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال الله عز وجل في قوم صالح يقولون له اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا بك، أنت وجهك شؤم علينا. أيضا قوم ياسين ماذا قالوا لرسلهم؟ تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وهكذا، فهم إذن ينسبون للشر أو البلاء إلى الصالحين وإلى الأنبياء، يقولون هم سبب الشؤم والبلاء علينا. قال الله عز وجل رادا عليهم قل كل من عند الله، يعني سواء كان الخير أو الشر، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فهم لا يفهمون أو فهمهم ضعيف، قلة الفقه عندهم يعني الضعف في الفهم، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي قدر الخير وهو الذي قدر الشر. ثم بين عز وجل السبب الحقيقي لحصول النعمة والسبب الحقيقي لحصول النقمة على الإنسان، فقال ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني منة من الله، فضل من الله، ما تقول بسبب طاعتي. نعم نحن نقول إن الطاعات تستجلب بها رحمة الله، وأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل فتح الله له الخير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني هذه نتائج طاعتكم واستغفاركم وعبادتكم تجنونها في الدنيا. لكن هل ما يجنيه العبد إذا كان مطيعا سببه الحقيقي هو الطاعة نفسها، أو أن الطاعة سبب لحصول رحمة الله التي نزل بها هذا الفضل؟ يعني لولا فضل الله ومنته ليس لأحد من الخلق حق على الله عز وجل. إذن ما أصابك من حسنة فضل فهو فضل الله عز وجل، لهذا المؤمن دائما ينسب الفضل لله عز وجل. وقارن بين اثنين، ولي من أولياء الله وعدو من أعداء الله، كلاهما حصلت له نعمة، وانظر كيف كان كل منهم ينسب الفضل لمن. قارون أوتي الأموال الطائلة الكثيرة، فماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، ذكائي، أنا تاجر حصيف، أعرف البيع والشراء، ولذلك استطعت أني أكنز هذه الأموال الكثيرة. لم ينسب الفضل لله، ولذلك كانت عقوبته ما هي؟ قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، أعوذ بالله من حال. انظر إلى سليمان عليه السلام لما حصلت له نعمة استجلاب عرش بلقيس من اليمن وكان هو في فلسطين، هذه المسافة الهائلة الطويلة في لمحة بصر وإذا بالعرش أمامه، ماذا قال؟ بلغ ملكي وحصل كذا وكذا؟ لا، قال هذا من فضلي ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن نسب الفضل لصاحبه وهو الله جل وعلا. نعم. أما إذا أصيب الإنسان ببلاء، قال عز وجل وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف من نفسك؟ نحن قررنا أن كل شيء من عند الله، فكيف يقال من نفسك؟ يعني يا أيها الإنسان إن أصبت ببلاء فارجع إلى نفسك، ستجد أنك سبب لحصول هذا البلاء من تقصير في طاعة الله أو اجتراء على حرمات الله. ولهذا يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع حديث البراء ما اختلج عرق، يعني ما تحرك عرق في الإنسان، مقصود المرض، يعني ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله أكثر. إذن البلاء والمصيبة إذا نزلت بالإنسان ما يقول ليش نزلت بي، ما هو السبب؟ عندك تقصير في طاعة الله، عندك ذنوب، فهذا سبب من أسباب نزول البلاء. قال عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا، أي مرسلا، وكفى بالله شهيدا، أي وكفى بالله شهيدا على أنك رسوله، فالله يشهد وهو خير الشاهدين. قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهو عز وجل يقرر في عدد من الآيات أن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بشهادة الله جل وعلا شهادة. طيب، ورد في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه أنه كان من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. وهنا يقول: وما أصابك من سيئة، أو قبلها الآية اللي قبلها: قل كل من عند الله، يعني الخير والشر. وهنا في الحديث يقول: والشر ليس إليك. كيف نجمع بين الحديث والآية؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نفى صلى الله عليه وسلم أن يكون الشر إلى الله تعالى، لأن أفعاله وإن كانت شرا بالنسبة إلى محلها ومن قامت به فليست شرا بالنسبة إليه تعالى، لصدورها عن حكمة بالغة تتضمن الخير. فالشر حاصل، لكن الله لا يخلق شرا محضا، ولهذا فهذا الشر فيه خير. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم الشر عن الله بمعناه الذي يتبادر للذهن، فالله ليس يريد بالخلق الشر والضر، فليس له ذلك، ليس إليه ذلك، يعني لا ينسب إليه ذلك. طيب، لماذا قدره؟ قدره لحكم، طبعا ليس هذا مجال حديثنا عنها، لكنها حكم كثيرة قد نعلم بعضها ولا نعلم أكثرها. ثم قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآية هي تقرير لوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام فرع عن طاعة الله جل وعلا، فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فطاعته إذن عليه الصلاة والسلام واجبة، لهذا قال: فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عنك يا محمد وعن طاعتك ولم يتبعك فلا يضيرك ذلك، ولا تحزن، وإنما أنت مبلغ عنا ولست بحفيظ عليهم، أي لن تطالب بحفظ أعمالهم وإحصائها وعدها، فهذا إلينا وليس لك، أنت مطالب فقط بالبلاغ، مطالب بأن تبلغ دين الله عز وجل، لكن أمر العباد وأعمالهم وإحصاؤها وحفظها هو إلى الله عز وجل وليس إليك. ثم قال عز وجل: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يعلم ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه حكاية من الله عز وجل عن المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل مراوغة وكذب، فهم يقولون طاعة. كيف يقولون طاعة يعني؟ نعم، يعني هم يقولون في كلام، يعني يقولون طاعة، يعني يقولون يا محمد حالنا معك طاعة لك. إن هنا شيء محذوف وهو كلمة حالنا أو أمرنا، أمرنا معك يا محمد طاعة لك، فنحن مطيعون لك. هذا يقولونه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تولوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني بيت البيتوتة من مأخوذة من أو البيت مأخوذة من البيتوتة، وهي في أي وقت تكون؟ في الليل، والليل هو موضع وموطن الستر. فهم إذن إذا استتروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غابوا عن عينه وأمنوا الرقباء، قالوا قولا ينافي قولهم الأول الذي قالوه بألسنتهم أنهم مطيعون لك يا محمد، لكن الحقيقة أنهم إذا تولوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول. كيف غير الذي تقول؟ يعني زوروا وبدلوا وغيروا غير ما تقوله لهم. فهم إذن يعصونك في الخفاء، وإن كانوا يظهرون في العلن أنهم طائعون لك. فإذا معنى بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي زوروا وبدلوا وغيروا ما كانوا يقولونه في وجهك. قال الله عز وجل مبينا أنه عليم بحالهم، والله أعلم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا فيه تطمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يقلقه مكرهم وشأنهم، لأنه سبحانه وتعالى عالم بما يبيتون. فهم وإن اختفوا عنك يا محمد لكنهم لا يختفون عن الله، فالله يعلم بكل شيء. فلهذا الله يقول يا محمد لا تقلق ولا تحزن، أنا أعلم بحالهم وأعلم ما يبيتون، فلذلك لن يصيبك منهم شيء، فتوكل على الله يا محمد وكفى بالله وكيلا، فهو كافيك وناصرك وحاميك من هؤلاء الذين أرادوا بك كيدا وأرادوا بك سوءا. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.